بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الخاتم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وثانيا، كان الحديث في الدرس السابق لبيان أدلة المصنف على أن العلة المادية لا تصلح أن تكون علة حصرية، في قبال من قبل قانون العلية ولكنه حصر العلة في العلة المادية، أنكر وجود علة أخرى اسمها الفاعلية، وأنكر العلة الصورية، وأنكر العلة الغائية. وقد بينا في الدرس السابق ونعيد أن القائلين بحصر العلة في العلة المادية يقبلون أن الفاعل هو المادة، ولكنهم ينكرون العلة الصورية والعلة الغائية. فرق إنكارهم للعلة الفاعلية يعني إنكارهم لوجود عنصر آخر يأخذ موقع الفاعل إلى جانب العلة المادية. هذا الدور أعطاه لمن؟ أعطاه للعلة المادية. وأما العلة الصورية والعلة الغائية فأنكروها من رأس، بس ماكو عندنا علة صورية ولا عندنا علة غائية. واضح لو مو واضح؟ المصنف رحمه الله اجاز ذكر ثلاثة إشكالات أو ثلاثة أدلة على عدم إمكان اختزال العلة بالعلة المادية. انتهينا من الدليل الأول في الدرس السابق، نجي للدليل الثاني. الدليل الثاني يقول: نسبة المادة إلى المعلول هي نسبة القابل إلى المقبول. المادة قابل، ونسبة الفاعل إلى المعلول هي نسبة الوجوب. نسبة القابل إلى المقبول هي نسبة الإمكان، ونسبة الفاعل إلى المفعول هي نسبة الفعل، يعني نسبة الوجوب. فجعل العلة المادية هي الفاعل، هذا يلزم اجتماع نسبتين فيها، هاتان النسبتان متفادتان، يعني راح تكون نسبة العلة المادية إلى معلولها من جانب نسبة إمكان ومن جانب نسبة وجوب. من زاوية كونها حاملا هي نسبة الإمكان، ومن زاوية كونها فاعلا هي نسبة الوجوب وهو محال. هذا الدليل سبق في الفصل العاشر في امتناع أن يكون البسيط فاعلا وقابلا. قال: وثانيا أنه قد تقدم أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وإذ كانت المادة شأنها الإمكان والقبول، فهي لا تصلح لأن يستند إليها هذا الوجوب. فمن تجي تحصر العلة بالمادية يعني راح تعطيها يا دور الفاعل، ودور الفاعل إلى المفعول محكوم لنسبة الوجوب، صحيح لو لا؟ قال فهي لا تصلح لأن يستند إليها هذا الوجوب المنتزع من وجود المعلول وحقيقته الضرورة واللزوم وعدم الانفكاك، لأن نسبة المادة إلى المقبول نسبة قابل إلى المقبول هي نسبة إمكان، وهي تقابل نسبة الضرورة والوجوب. قال فوراء المادة أمر لا محالة يستند إليه وجوب المعلول ووجوده، وهو العلة الفاعلية المفيضة لوجود المعلول التي هي غير العلة المادية. واضح لو لا؟ سؤال حضرتك. نعم. شنو؟ أي إمكان تفرضه هنا التقابل يمنع من اجتماعهما، أي إمكان جيب أي معنى اختاره إلا الإمكان العام، بينما نسبة القابل إلى المقبول مو نسبة الإمكان العام، وإلا بقية المعاني إمكان ذاتي إمكان وقوعي إمكان كله هو منسجم مع الوجوب. وجوب يعني ضرورة، إمكان يعني مو ضرورة، أي معنى عدا الإمكان العام. الإمكان العام هو يصير جنس للضرورة والإمكان الخاص، بقية المعاني كلها تعني عدم الضرورة. يستبطن الإمكان يا معنى عدم الضرورة، فلا ينسجم مع نسبة الوجوب. فمن تجي أنت للعلة المادية تريد تحفظ دورك الحقيقي وهو كونها مادة، يعني حامل يعني قابل يعني موضوع، فهي نسبة تصل نسبة الإمكان. تجي إلى كونها فاعل، الفاعل نسبته إلى مفعولة نسبة الوجوب، لأن اختصرت العلة بالعلة المادية، فالعلة المادية راح تصير علة تامة، إذا صارت علة تامة صار نسبتها ماذا؟ نسبة الوجوب، صحيح ولا؟ ولا يجتمع الإمكان والوجوب في شيء واحد، واضح. وثالث المادة الأولى واحدة صفتها واحدة وهي قابلية الاستعدادات. طيب نجي وياك أنه ما في عندنا إلا غير العلة المادية، يبقى السؤال شلون تفسر لنا الاختلافات المشهودة في هذا العالم؟ احنا نفترض هذا العالم أصوله شنو؟ المادة، ماكو عندنا لا فاعل لا صور نوعية لا غايات، كل اللي عندنا شنو؟ مادة متحركة، وبالحركة شنو؟ وصلنا إلى ما وصلنا إليه، صار عندنا إنسان وحيوان وبقر وشجر وحجر وذكر وأنثى وألف نوع من النبات وألف نوع من... هاي الاختلافات شلون تفسرها؟ شلون تفسر هاي الاختلافات؟ لنفترض هاي الاختلافات ليست جوهرية، وياك اختلافات ماذا؟ عرضية. كيف يمكن أن نعزو هذا التنوع في المشهد إلى شيء واحد فإنه يتنافى مع قانون الواحد؟ نفس هذا راح يجينا إن شاء الله دليل على وجود الصور النوعية، ولا احنا ما فينا نجي نختزل العالم بالمادة الأولى ولا نختزل العالم بالجسم،
لأنه إذا صار بس جسم ما يقدر يفسر أن اختلاف الأعراف.
لابد أن يكون اختلاف الأعراض راجعا إلى اختلاف ذاتي في العدد.
فإذا افترضنا ماكو عندنا عدا المادة الأولى أو المادة الثانية اللي هي الجسم، مو كما يقول الماديون،
بقية الاختلافات إنما هي تنوعات واختلافات وين؟ في الأعراض فقط.
فيجي السؤال، ليش هاي مادة أنتجت إنسان، ذيك مادة أنتجت الشجر؟ طيب الفارق بين الشجر والإنسان مو جوهري، ليش؟ قانون الواحد يقول لا يصدر الكثير عن الواحد. فلهذا قلت لكم نفس هذا الدليل سوف يعتمد من قبل الأعلام لإثبات وجود صور نوعية وراء الصورة الجسمية. هذا إشكال مو بس على المادة الأولى، حتى على الصورة الجسمية. شفت؟ إحنا عندنا في عرض عريض من الاختلافات في الأعراض، هذه لا يمكن أن نرجعها إلى مبدأ مشترك.
ليش؟ لأنه يصطدم مع قاعدة الواحد. كون نرجعها إلى مبادئ مختلفة في ذواتها
ومنها ثبتت الصور النوعية. واضح ولا؟
قال وثالثا أن المادة ذات طبيعة واحدة لا تؤثر إن أثرت، يعني لو سلمنا تأثيرها ولا احنا ما نقبل المادة تأثر، المادة تقبل، لا تؤثر إن أثرت، مو لا تكون علة، احنا قبلنا علة مادية، بس علة مادية بمعنى القبول. الكلام احنا إن أثرت يعني إن أعطت، إن أفاضت، إن اقتضت. لا تؤثر إلا أثرا واحدا متشابها، وقد سلموا ذلك. ولازمه رجوع ما للأشياء من الاختلاف إلى ما للمادة من صفة الوحدة الشخصية ذاتا وصفة الوحدة صفة، اللي هو القبول. شو طلع لنا طويل وقصير وأحمر وأبيض وإنسان وشجر؟ وبعد ما يقبل إنسان وشجر اختلاف جوهري يقبل؟ ما يقبل. وماء وتراب وهواء أفلاك ومجرات، هاي كلها عنصرها يرجع على أن الجسم بحركته بدأ يولد. شون هذه ما بتم إلا نرجع على يا مقولة، قولوا ياي، إلا أن نرجع إلى مقولة الاتفاق. هاي الصدفة، الصدفة
خوهيش يا أنكرنا قانونا، معنى المادة هم معلة،
المادة قدرها أنها وجدت في العجينة، وجدت متحركة بالحركة بالصدفة، طلع عندنا سيد علي وشجرة برتقال وحجارة وتراب وماء وقمر وشيخ فلان
معنى ثاني رجعنا مرة ثانية يا مقولة. احنا كلامنا هسه مع من ينكر العلية ومع من يقبل قانون العلية،
مع من يقبل قانون العلية.
من يجي يقبل قانون العلية يكون يروح وياه
الى الاخير بحيث يفسر المشهد تفسيرا عقليا منطقيا،
مو انه يوصل بالوسط يقول والله الصدفة، الصدفة بطلنا علية،
بطلت المادة بعد علة، في حين انت تفرض ان المادة شنو علة، هي العلة.
مادة اشتفض، مادة أولى وياك، مادة ثانية يعني الجسم الفلسفي أم وياك، كيف أنتج هذا الاختلاف؟
شيء واحد في صفته ينتج لنا أثرا منوعا وبتنويع صارخ،
يعني مو تنويعهم الموجود بسيط حتى نقدر نجيبها نرتبها، لا لا لا، في التنويع صارخ موجود في هذا العالم. إصبعان لا يتشابهان في البشر، هذا كله نجي نعزوه إلى المادة ما يصير،
أو نعزوه إلى الجسم الفلسفي ما يمكن، ومن هنا قلت قالوا إن اختلاف الأعراض دليل اختلاف المبادئ جوهريا. ومنا ثبت الصور النوعية. فأنت اللي تجي تنقذ تقول ما في عندنا صور جوهرية، كل اللي عندنا جوهر المادة. جوهر المادة لن يختلف، مادة أولى جسم فلسفي، ها؟ هذا كل الموجود عندنا، والباقي كل على بعض اختلاف وين؟ تحولات في الأعراض. يعني شو صارت أعراض جمع؟ أعراض منين اجت؟ صار عندنا كم وكيف؟ إنسان وشجر، منين هاي منين؟ من وراها؟ ما عندك خيار. لو تقبل شيء إلى جانب المادة، منا بدينا ننفتح على بقية أجزاء العلة. لو تفوت بالاتفاق، يعني رجعنا مرة ثانية لنظرية، قول وياي نظرية الصدفة، صحيح؟ أو تيجي تقول أنكر قانون للواحد. بالأخير كون ترفع اليد عن واحدة من التزاماتك، قول أنا ما أقبل قاعدة الواحد. نرجع مرة ثانية للمربع، قاعدة الواحد الناقشة، شلون تناقشها أنت؟ بالأخير قاعدة الواحد تنطلق من قانون السنخية. قانون السنخية هو يثبت التشابه. الآن ما بيطلع لنا تشابه، صحيح لنا؟ قال وهو كون كل شيء عين كل شيء وغرورة العقل تبطله. وإذا صار القرار هذا التنوع الرجع إلى تلك الجهة الواحدة في المادة، الواحدة في عددها، الواحدة في صفتها، هذا معناه راح نقضي على التنوع وضرورة العقل شنو تبطلوه. إذن يتضح من مجموع ما تقدم أنه لا يمكن حصر العلية في هذا العالم بالعلة المادية، واضح لولا؟ فضلا عن ما يضطرنا هذا الحصر إلى إعطائها أدوار اللي هي دور الفيض ودور الإيجاد هذا ما يمكن. صار واضح لولا؟ إلا المادية إلا، ولكن علة قوام للمركب، دورها هو القبول والتلقي وليس دور الإعطاء والفيض. واضح لولا؟ هذا جزء الحديث في العلة المادية ولنا عودة إليه. نروح للعلة الصورية. الصورة ما هي؟ الصورة ما هي؟ هي الفعلية التي تحل في المادة. واضح لولا؟ خب، هي علة صورية للمركب منها ومن المادة، ودليلها وياها الاحتياج الكلي إلى أجزائه، فبموجب جزئيتها للكل هي علة لمو علة. زين، للمادة هي ماذا؟ أم علة صورية؟ نعدنا الصورة بالقياس إلى المادة، والصورة بالقياس إلى المركب منها ومن المادة. بالقياس إلى المركب منها ومن المادة هي علة صورية. بالقياس إلى المادة شو؟ قال قد تقدم أنها شريكة الفاعل في حفظ وجود المادة، أن المادة تستحفظ بالعقل المفارق بصورة بعد أخرى، لأن المادة كما ذكرنا البارحة لا يستقيم وجودها إلا بصورة، فالصورة شرط في حفظ وجود المادة. فلهذا قال وأما العلة الصورية فهي الصورة بمعنى ما به الشيء هو ما هو بالفعل. قال فهي الصورة بالنسبة إلى الشيء المركب منها ومن المادة لضرورة أن للمركب توقفا عليها. وأما الصورة بالنسبة إلى المادة فليست علة صورية لها لعدم كون المادة مركبة منها ومن غيرها مفتقرة إليها في ذاتها، بل هي محتاجة إليها في تحصلها في وجودها. الصورة تساهم في ماذا؟ في حفظ وجود المادة. قال الخارج من ذاتها، ولذا فلهذا الصورة بالنسبة إلى المادة. اكتب هذا السؤال، هل الصورة بالنسبة إلى المادة علة قوام هي علة وجود؟ شو نقول سيد علي؟ الصورة بالنسبة إلى المادة علة قوام أو علة وجود؟ علة داخلية أو علة خارجية؟ اكتب السؤال. شو نقول شيخ إبراهيم؟ علة خارجية. وأما بالنسبة إلى المركب منها ومن الصورة، من المادة والصورة، فهي علة قوام وعلة داخلية. ومعنى علة قوام يعني داخلة في تأسيس وجوده أو تأسيس ذاته. شيخ أسامة، علة القوام تساهم في إيجاد المركب لو في تذوت المركب، تجوهر يا أمتي تجوهر. واضح لو مو واضح؟ فلهذا العلة الصورية أو الصورة بالنسبة إلى المركب علة قوام، علة تجوهر، علة داخلية، علة في بناء ذات المركب وجوهره. أما الصورة بالنسبة إلى المادة فهي علة ماذا؟ قلوا وياي، علة ماذا؟ علة وجود، علة خارجية، ما تساهم في بناء ذات المادة، وإنما تساهم في وجود ذات المادة. واضح الفكرة؟ وكذلك العكس، إلا المادية أو المادة بالنسبة للمركب شو تكون؟ إلا مادية بعد، إلا القوام بعد، إلا التجوهر بعد، إلا الذات، مو إلا وجود. بينما بالنسبة إلى الصورة ليست إلا الذات، ليست إلا الذات. واضح ولا؟ ذات الصورة ما متوقف على المادة، جوهر الصورة، تجوهر الصورة ما متوقف على المادة. هذا قانون احفظه، قانون اكتبه، دائما علة الوجود علة خارجية وعلة الذات علة داخلية. او من هنا اكتب، من هنا نفهم شيخ عماد الفارق بين التعبيرين علة الذات وعلة قوام وعلة خارجية. من يقصدون قوام يعني تقوم الجوهر، يعني تبني الذات، يعني تساهم في تذوت هذه الذات. بينما علة الوجود ما تصوغ الماهية ولا تبني الماهية ولا تهندس الماهية، إنما تنقل الماهية من كتم العدم إلى نور الوجود. هذا شغلها، مهمتها الإيجاد، بناء الوجود لا بناء الذات. واضح شيء محمد؟ ثم المطلب الأخير اللي قررناه البارحة، هسه من تجي الصورة الثانية، الصورة الأولى شنو مصيرها؟ قلنا عندنا احتمالين، بل كيف احتمالات. الاحتمال الأول اللي يسموه تراكم الفعليات، أن الصورة القديمة تبقى كما هي، تجي صورة جديدة إضافية عليها، ويحمل كل من الصورتين منه المادة.
وهذا جملة من الأعلام ما قبلوه منهم العلامة، تراكم الفعليات قالوا محال، لأن الوجود الواحد إلى شيء فعلية واحدة، من يصير تراكم يصير عبارة عن وجودين. بس احنا مو في صدد مناقشته، تقرير آراء.
الرأي الثاني اللي يقول خلع أو لبس.
يعني شنو خلع أو لبس؟ يعني عندنا مادة حاملة علما لهذه الصورة،
من تيجي نوبة الصورة الثانية المادة تيجي تلفظ
الصورة الأولى، تذبها برا وتاخذ الصورة الثانية تخليها بمكان. هذا شو نسميه؟
خلع
الصورة القديمة
ولبس الصورة الجديدة.
واضح مو واضح؟
فالمادة تلفظ وتسكب وتطيح برأس الصورة القديمة
لتستقبل أو لتخلي المكان، يعني تخلية وتحلية، تخلي المكان من الصورة القديمة لتحضره للصورة المن الجديدة. هذا هم تصور آخر. والتصور الثالث يقول لا، أكو تخلية بس بأي معنى؟ مو بمعنى أن الصورة القديمة يطاح بها نهائيا، وإنما هي تتحول إلى جزء من الاستعداد الجديد. يعني المادة تتوسع
حينما تصل النوبة إلى الفعلية الجديدة. ليست الفعلية القديمة عبارة عن نسخة قديمة يستغنى عنها، بمعنى صحيح دا يستغنى عنها، أكو فعلية جديدة دا تجي بكمالات جديدة، نسخة مطورة، ولكن الحامل لهذه النسخة المطورة منو؟
المادة.
شن هي المادة؟
همنها يولا لو فد شيء أوسع، قابلية جديدة. يا همن يقول قابلية جديدة، منين من الشكل هاي القابلية الجديدة؟ من الهيولة والفعلية، من الهيولة والفعلية ماذا؟ والفعلية الجديدة القديمة،
هذه هي تتبدل وتوسع من قابلية القابل ليستقبل صورة جديدة. واضح الفكرة؟ هذا هو الذي بنى عليه العلامة الطباطبائي. قال واعلم
ايه طبعا تششم هي تتحول، واجه يقول تتحول الى مادة،
دائما عندنا صورة واحدة.
الرأي الثاني والثالث مقابل فكرة تراكم الفعليات، أن يصير عندنا صور متعددة، كلاهما ينطلق من نكتة واحدة، أن الفعلية شنو؟ واحدة.
ولكن الفارق وين؟ أن الرأي الثاني يقول من تيجي نوبة النسخة المطورة، النسخة القديمة شو تكون؟ نشيلها نرميها بالبحر، خلص استغنينا عنها،
بس يبقى الحامل والوعاء منه بس الهيولة.
بس كانت حاملة لنسخة قديمة، السائجة وقت النسخة الجديدة بالحركة الاشتدادية نشيل النسخة القديمة وين؟ ها؟ خليها بسلة المهملات. الرأي الثالث يقول لا، النسخة القديمة مو نجي نسحبها نحولها إلى سلة المهملات،
وإنما شلون هاي إعادة تدوير النفايات إذا صح التعبير، هذه تنصهر ويا المادة، هي تتحول إلى قابل جديد للنسخة المطورة. واضحة الفكرة؟
بعد تبطل فعلية، بس تبطلها ما موجودة، هذاك الفكرة ما موجودة هم غلط،
وإنما تتحول هي والهيولة إلى قابلية
مطورة للنسخة المطورة.
يقول مثل ما النسخة تتطور القابلية هم كنت تتطور. ولا يجي حديثنا أمس احنا فكرنا إذا كان الحامل بس إلى هيولة، خليش مو من أول لحظة نجي نضخلة معلومات شنو؟ الصف الجامعي، يقول استعداده ما يتحمل، عجيب.
يعني استعداد يتطور شيخ أسامة؟ ها؟ يتطور الاستعداد؟ جاوبني. حديث كبير يتطور الاستعداد. مو أنه تبقى الاستعداد بس هيولا ها هي بس. نسخة قديمة خلص وقتها نشيلها نجيب نسخة جديدة. الحامل هو الحامل، الوحاء هو الوحاء. رأيي يقول لا مو بهالشكل، وإنما نفس القابلية أيضا تنمو، الاستعداد هم ينمو، الخصوبة هم تنمو، ومن هنا يصبح مؤهلا ومهيئا لاستقبال شنو؟ النسخة المطورة، بينما هو بالأمس ما كان مهيئا. واضح شيخ أسعد؟ فكرة واضحة صارت؟ نعم. هو هذا هو نظام له، مو انضمام خارجي. يلتحمن من يلتحمن يعني يتطور. نعم. قال واعلم أن الصورة ألف، ابدي حدد حتى الضمائر اللي نوقع بإشكال، أن الصورة ألف المحصلة للمادة ربما تصبح جزءا من المادة للصورة باء. ليش قال ربما مو دائما؟ لأن هذا إنما يتصور وين؟ في حالات التطور، أدنى حركات غير تطورية، حركات متشابهة، ما يصير بخار بخار يصير ماء، ماكو تطور، ماكو اشتداد. وبعبارة ثانية هذه فكرة تحول الصورة القديمة إلى جزء من القابل بالحركة التكاملية الاشتدادية. أما إذا الحركة متشابهة هي نفس المادة الأولى تحمل صورة مثل الألبوم، خلي بيه صورة شيلها تخلي صورة ثانية. وين نحتاج إلى أن القابل يكون يتطور؟ اللي يقول هذا ما كان عنده قابلية أمس اليوم صار عنده قابلية، صار عنده نمو في استعداده، نمو في قابليته. وين هاي نقولها؟ من نجي مثل مثال الصف اللي أكو تكامل، إحنا لاحظ صح هو أخذ فعلية مال الصف الأول، ولكن هي والقابلية الأصلية مالته تحولت قابلية علما لفعلية الصف الثاني، ثم المجموع يتحول إلى قابلية للصف الرابع وهكذا. قال واعلم أن الصورة المحصلة للمادة ربما كانت جزءا من المادة بالنسبة إلى صورة لاحقة، ولذا ينتسب ما كان لها بعد زين. هاي صورة من كانت هي صورة وهي فعلية، كنا ننسب الآثار علما بلها. هذا يوم اللي كان الطفل في صف أول ابتدائي قبل ما يروح للثاني كان له آثار لو لا؟ كان يقرأ، كان يرتل، كان يدندن بعض الحروف، هاي آثار شنو؟ فعليته. راح للصف الثاني هم بقى يقرأ، هنا الآثار بعدين ننسب، ننسبهم للفعلية الجديدة. ولذا ينتسب ما كان لها من الأفعال والآثار في وقت كانت صورة محصلة للمادة إلى الصورة اللاحقة التي صارت الصورة السابقة جزءا من مادتها. ليش قلت كتبوا؟ أستاذ فاضل اشرح لي عبارة سبعة، العبارة مغلقة كلها ضمائر، راح أعيدها مترجمة. قال ولذا ينتسب ما كان للصورة السابقة من الأفعال والآثار نظرا إلى كونها فعلية محصلة للمادة في وقتها ينتسب ما لها من الآثار إلى الصورة المطورة التي صارت الصورة السابقة جزءا من مادتها. واضحة العبارة صارت ولا واضحة شيخ ساج؟ قال كالنبات مثلا، سأبي المثال بعد تتضح. كالنبات مثلا، فإن الصورة النباتية صورة محصلة للمادة الثانية التي هي الجسم، لها آثار فعلية، هي آثار الجسمية والنباتية. ثم حينما تصل النوبة للحوق صورة الحيوان كانت الصورة النباتية جزءا من مادة الحيوان، وملكت الصورة الحيوانية ما كان للصورة النباتية من الأفعال والآثار. فهذا النمو بعد علما نسنده للحيوان، بينما أمس كنا نسند للنبات. نبات تحول إلى مادة بعد نسند للحيوان. واضح لولا؟ وهكذا كلما لحقت بالمركب صورة جديدة عادت وصارت الصور السابقة عليها أجزاء من المادة الثانية، وملكت الصورة الجديدة تكوينا ما كان للصور السابقة من الأفعال والآثار. وقد تقدم أن الصورة الأخيرة تمام حقيقة النوع. هاي تمام حقيقة النوع، إذا اخترتنا الصورة القديمة تفسد وتروح وياها آثارها، النسخة المطورة راح يكون بينها وبين القديم شنو؟ عموم خصوص من وجه. حينما هو عموم خصوص مطلق، دائما النسخة المطورة فيها القديم وإضافة، فيها القديم وإضافة، فيها القديم وإضافة. واضح مو واضح؟ تنبيهات الفصل الرابع عشر، أو إشارات عفوا هاي بعد بي. وقد تقدم أن الصورة الأخيرة تمام حقيقة النوع، لا بس هسا عندنا مقطع أخير خل أجله، أكو إشارة مرتبطة في مطلبنا أو إشارتان. إشارة الأولى، إشارة الأولى سيدها، ما هي أدوار الصورة؟ بس احنا في كل فصل ده نكتشف كلمة جديدة فنجمعها. ما هي أدوار الصورة؟ شنو الصورة؟ واحد الصورية للمركب منها ومن المادة، صحيح؟ وقلنا المراد من علة صورية علة قوام، اكتب علة ذات، علة تجوهر، اعني ان تأثيرها في المركب هو بناء ذات المركب وجوهره قبل بناء ماذا؟ وجوده. هذا الدور الأول. الدور الثاني أنها شريكة الفاعل المفارق للمادة في فعله للمادة. خب شريكة، نتعال حدد النسبة بالدقة، شنو يعني شريك؟ يعني جزء فاعل؟ لا، وإنما شرط متمم لفاعلية الفاعل. بالصورة يتم استحفاظ المادة وبقائها موجودة، فهي شرط في فاعلية الفاعل أو في قابلية القابل، مو مهم، المهم شرط بالنسبة لوجود المادة. هذا الدور الثاني. الدور الثالث، الصورة لها أعراض وما لها أعراض، لها آثار، لها أعراض، شنو دورها بالنسبة لها أعراضها؟ موضوع حاضر، يعني موضوع شوية بلغة الاصطلاح، يعني موضوع لأعراضها. الجواب، الصورة فاعل أعراضها. وموضوع أعراضها؟ الجواب، وأما الموضوع فهو المادة دائما. فغلط تصور أن الصورة هي موضوع العرض. سيد علي، الصورة بالنسبة إلى أعراضها دائما وأبدا شنو؟ فاعل، مادة. زين، من الموضوع؟ الموضوع هو المادة، الحامل دائما منه، الحاضن منه، المادة مو الصورة. رابعا، الدور الأخير، دور الصورة بالنسبة للأفعال الخارج من وجودها. أكو أفعال مرتبطة بأعراضي، هاي نموي العرضي، طولي وعرضي، مرهون بصورة الجوهرية. أكو أفعال مرتبطة بيك، أنا أؤثر فيك وأنت تؤثر في، بمختلف أشكال التأثير. شنو دور صورة الجوهرية في تأثير؟ هم فاعل للأثر فيك؟ قالوا الصورة الجوهرية معدة للفعل الخارج عنها المغاير لها وجودان. هذه هم أدوار الصورة. نروح إلى أدوار المادة. سيد قيصر، حتى نخلص هاي الإشارة، المادة إلا مادية للمركب بنفس المعنى، إلا قوام شيخ مرتضى، اكتب لي تستعجل، إلا قوام وإلا ذاتية وهندسة ذات، نفس اللي قلناه بالإلا الصورية يأتي وين؟ في الإلا المادية. اثنين، الحامل للاستعداد العرضي للصورة. نمو ذكرنا في مطالب سابقة أن الصورة مسبوقة باستعداد عرضي. من اللي يحمل هذا الاستعداد الحقيقي؟ المادة. ثلاثة، الحامل للصورة. موضوع الصورة هي الصورة، تريد محل وما تريد محل، ها؟ الصور النوعية تحتاج إلى محل وما تحتاج. أربعة، موضوع أعراض الصورة. بفارق أن محلها للصورة موضوع لا يستغني عن الصورة لأن وجودها مربوط به، أما موضوع يكل الأعراض يستغني عن الأعراض؟ لا، ما يستغني. إلى غد إن شاء الله.